التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أطيب التمنيات من نبيل الحيدري وأسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين وقد أعد لكم نشرة لأهم وآخر الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إلى العراق السبت في زيارة مفاجئة تستغرق يومين، يجري خلالها محادثات مع مسؤولين وسياسيين عراقيين ويفتتح قنصلية فرنسية في أربيل، كما سيجتمع مع بطريرك الكلدان عمانوئيل الثالث دلي ومندوبين عن منظمات المجتمع المدني. الوزير الفرنسي تجول في مدينة أور التاريخية برفقة نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي، كما زار منطقة الأهوار في محافظة ذي قار. يذكر أن هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي إلى العراق في أقل من عام. أعلن الجيش التركي السبت أن الغارات الجوية التي شنها قبل يومين دمرت 16 موقعا للمسلحين الكرد في شمال العراق، وأضاف الجيش أن الضربات العسكرية التي نفذت عبر الحدود مع العراق أصابت أيضا مناطق تجمع المسلحين الكرد قبل قيامهم بالتسلل إلى داخل الأراضي التركية لشن هجمات. في طهران صرح مسؤول إيراني كبير السبت بأن بلاده لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم، وقال الناطق باسم الحكومة غلام حسين إلهام قبل أيام من تقديم القوى الكبرى عرض حوافز موسعا في مسعى لإقناع طهران بوقف هذه الأنشطة إن تعليق التخصيب ليس قابلا للتفاوض، مضيفا أن حرمان إيران من حقها لا يمكن أن يكون عرضا بحسب تعبيره. في بيروت ختم رئيس الوزراء اللبناني المكلف فؤاد السنيورة السبت مشاوراته مع مختلف الكتل البرلمانية، لكنه رفض تحديد موعد لإعلان تشكيل أول حكومة في عهد الرئيس الجديد ميشيل سليمان. وصرح السنيورة بأنه سيواصل التشاور ثنائيا مع أبرز قادة الموالاة والمعارضة. في لبنان أيضا ذكرت مصادر أمنية أن الجنود اللبنانيين قتلوا بالرصاص رجلا يلف متفجرات حول جسده أثناء مغادرته مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب البلاد. وفي وقت سابق السبت قتل جندي لبناني في انفجار عند نقطة حراسة قاعدة عسكرية قرب طرابلس بشمال لبنان، وذكرت المصادر أنه لم يتضح ما إذا كان الانفجار الذي وقع فجرا هجوما أو حادثا. أعلنت أجهزة الإعلام الحكومية السودانية أن حكومة السودان اقترحت إدارة مشتركة بين الشمال والجنوب لمنطقة أبيه المتنازع عليها، حيث أدت الاشتباكات إلى تشريد عشرات الآلاف في وقت سابق من الشهر الحالي. وأفادت وكالة الأنباء السودانية بأن الرئيس عمر حسن أحمد البشير أعلن هذا الاقتراح في مؤتمر صحفي في طوكيو، ولكنه لم يعطي مزيدا من التفصيلات. في المنامة أفادت صحيفة بحرينية بأن مملكة البحرين رشحت مواطنة يهودية لتكون سفيرتها المقبلة لدى الولايات المتحدة. ونسبت صحيفة غولف ديلي نيوز إلى هدى نونو قولها إنه لشرف عظيم أن أكون أول سفيرة إلى الولايات المتحدة بحسب تعبيرها. وكانت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية نشرت في وقت سابق من الأسبوع الحالي مرسوما ملكيا يعين نونو سفيرة في الديوان العام لوزارة الخارجية في تحرك قال مسؤول حكومي إنه تمهيد لتعيينها سفيرة. ذكرت مصادر أمنية مصرية أن أجهزة الأمن ضبطت في وقت مبكر من صباح السبت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والقنابل معبأة داخل صناديق ومخبأة بمنطقة جبلية في سيناء قرب حدود قطاع غزة. يشار إلى أن إسرائيل تتهم مصر بعدم بذل جهد كاف للحيلولة دون وصول أسلحة إلى فصائل فلسطينية عبر صحراء سيناء. أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا السبت بأنه تم إجلاء أكثر من 197 ألف شخص من منطقة مهددة بفيضان أنهار سدتها انهيارات أرضية قرب مركز الزلزال الذي هز إقليم سيشوان الشهر الحالي. وصدرت تعليمات لسكان المنطقة بالانتقال إلى أراض على مستوى مرتفع في الوقت الذي بدأ الجنود في شق قنوات وسدود في مسعى لتخفيف الضغط على النهر والحيلولة دون فيضانه. في ذاك ذكرت الشرطة أن ما يقرب من 50 من زعماء تنظيمات ذات قواعد جماهيرية في بنغلاديش احتجزوا في ساعة متأخرة الجمعة بعد أن رفضت أحزاب سياسية رئيسية عرضا لإجراء محادثات مع الحكومة المؤقتة حول انتخابات مزمعة في وقت لاحق من العام الحالي. أخيرا وفي جوهانسبرغ أعلنت الشرطة السبت أن موجة الهجمات ضد الأجانب في جنوب إفريقيا قتلت 62 شخصا منذ اندلاع أعمال العنف قبل 3 أسابيع. ونقل عن ناطقة باسم الشرطة أن حوادث العنف الأخيرة أصابت أيضا نحو 670 شخصا بجروحها. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أحييكم ثانية مستمعي الأعزاء في بداية هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، تستمعون خلالها إلى عدد من تقارير مراسلين المنوعة، أحدها عن افتتاح متنزه للمتقاعدين في أربيل، وترقبا لمباراة العراق وأستراليا العراقيون بين القلق والتفاؤل. وفي اليوم العالمي لمنع التدخين، هل تحل الروادع القانونية هواية الموت البطيء بالتدخين؟ وقبل ختام هذه الساعة ترافقون فالح الدراجي وحلقة من برنامج مواويل شعر. أعزائنا المستمعين، أكد قائد بعثة حلف الناتو في العراق أن لا خطة في الوقت الحالي لإبقاء مقر دائم للحلف في العراق، لكن بعثة الناتو ستمدد بقائها لغاية نهاية عام 2009 استجابة لطلب رئيس الوزراء نوري المالكي، لتستمر بتقديم خدماتها ومنها تدريب عدد من طلبة الكلية العسكرية وكلية الأركان. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده قائد البعثة بمناسبة انتهاء مهمته في العراق، وحضره ليث أحمد الذي أعد هذا التقرير.
تقوم بعثة حلف الناتو في العراق منذ منتصف شهر آب من عام 2004 بتدريب وتأهيل قوات الأمن العراقية وتقديم الخبرات العسكرية إلى تلك القوات، حيث تركزت جهودها على تدريب طلاب أكاديمية الشرطة وكلية الأركان المشتركة ومحاور أخرى. وقد قامت البعثة بتمديد عملها في العراق إلى نهاية عام 2009 بعد أن طالب رئيس مجلس الوزراء نور المالكي خلال لقائه في شهر نيسان الماضي الأمين العام للحلف بتمديد عمل البعثة. وقد أكد القائد العام لبعثة حلف الناتو الجنرال ألكسندر بومبغناني خلال مؤتمر صحفي سبت ببغداد بمناسبة انتهاء مهامه في العراق، أكد أن البعثة قد ساهمت إلى حد كبير في تطوير القابليات لقوات الأمن العراقية في مكافحة الإرهاب والمتمردين. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول طبيعة المهام التي ستقوم بها البعثة خلال المرحلة القادمة وإذا وضعت في حساباتها فتح مقر دائم لها في العراق، أجاب بومبغناني:
As I know so far, there is no indication of...
كما أعلم إلى الآن ليس هنالك أي مؤشرات لجعل هنالك مقر دائم للناتو في العراق. بالتأكيد الرسالة التي استلمها الأمين العام للناتو من قبل رئيس الوزراء العراقي تؤشر بأن هنالك احتياج لتدريب إلى مدة نهاية 2009، هذا أقل شيء. وبصراحة أنه من المبكر الآن لتقييم إن كان الناتو يستطيع أن يكون له مقر عام ودائم في العراق. ليس هنالك أدلة كافية لتقييم هكذا نوع من المهام للناتو، ولكن لا تعلم ما قد يحدث في المستقبل. قد يكون هذا شيء مستحيلا للتقييم الآن، وقد يكون ممكنا في المستقبل. جوابي في الوقت الحالي لا نستطيع أن نتحدث عن هذا.
My answer is that anyway, for the moment, nobody talked about that.
وعن الأعداد التي قامت بعثة الناتو في العراق بتدريبها، أوضح ألكسندر بومبجناني.
I could mention more than 1,000 students.
أستطيع أن أقول بأن أكثر من 1,000 طالب قد تخرجوا من الأكاديمية العسكرية من الرسمية، و67 طالب تخرجوا من دورة الكلية رئاسة الأركان المشتركة، و35 طالب تخرجوا من أيضا هذه الكلية، و10 تخرجوا من كلية الدفاع الوطني، بالإضافة إلى الكثير من هنالك 100 متخرج الذين تعلموا وأخذوا دورات في اللغة الإنجليزية أيضا. ولكن قد تكون هذه الأرقام قليلة، ولكن التأثير بأن هي المعرفة التي يتحصل عليها المتخرجون الطلاب مقارنة بالمؤسسات الأخرى في البلدان الغربية. الكثير من الدورات الأخرى قد بدأت، وتتوقع أن تخرج طلاب أكثر في الشهرين المقبلين.
الجانب العراقي وعلى لسان قادة ميدانيين ثمنوا جهود بعثة الناتو في العراق، حيث أشار إلى هذا الموضوع معاون رئيس أركان الجيش للتدريب الفريق الركن حسين جاسم دوحي.
الجيش العراقي والقوات العراقية لديها الخبرات المتراكمة من سنين عديدة، ولكن التعاون مع القوى المتعددة السياسات ومع الناتو شيء ضروري في هذه المرحلة. نحن لا نريد أن يكون الجيش العراقي أداة لقمع الشعب العراقي، الجيش العراقي في خدمة العراق. ولذلك عملية التدريب والتواصل مع الجيوش الأخرى واكتساب خبراتها والتعاون معها يضيف إلى قدرات الجيش العراقي قدرات إضافية، ويرسخ مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ الاشتباك وفق أحدث المعايير الدولية.
وأوضح معاون رئيس أركان الجيش للتدريب أن وزارة الدفاع وضعت خطة متكاملة لتدريب وتسليح الجيش العراقي وصولا إلى اكتمال الجاهزية.
الوزارة تعمل على خطة من 2008 إلى 2020 قسمت إلى 3 مراحل لكل قيادة وقوات خطط لبناء القوات المسلحة، وهنالك مشاريع عديدة: تطوير التسليح، التدريب، التجهيز، الإسناد الإداري، وهذه عملية مستمرة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، عاد متنزه المدينة في أربيل إلى الحياة مرة أخرى بعد إعادة إعماره ليكون ملاذا للمتقاعدين يمضوا فيه ساعات فراغهم ويتيح لهم التواصل وقضاء الوقت في هذا المتنزه الذي كان أسس لأول مرة عام 1937 من قبل بلدية أربيل حينذاك. عبد الحميد زيباري شارك متقاعدي أربيل احتفالهم بافتتاح المتنزه وأعد هذا التقرير.
افتتح في أربيل المتنزه باسم متنزه المدينة، يقع في وسط المدينة، خاص بالمتقاعدين وبالأخص شريحة التدريسيين لقضاء أوقات فراغهم فيها والابتعاد عن أجواء المقاهي. وبحسب قول محافظ أربيل أن إعادة ترميم هذا المتنزه القديم الذي يعود إلى ثلاثينيات القرن المنصرم وتخصيصها لاستراحة المتقاعدين تم بناء على طلب المتقاعدين أنفسهم وعلى نفقة منحة الأقاليم. وأضاف نوزاد هادي محافظ أربيل في تصريح لإذاعة العراق الحر لدى حضوره مراسيم افتتاح المتنزه:
هذا المتنزه أصلا كان موجود، لو عدنا إلى التاريخ، في سنة 37 بقرار من مجلس البلدي الأربيل قرروا إنشاء منتزه في هذا الموقع، فمعروف في أربيل بباغي شار، أي منتزه المدينة. ففكرة إعادة ترميم وتأهيل هذه المنتزه وتخصيصه للمعلمين والمتقاعدين، لأن المتقاعدين عندما يختارون ويتوجهون إلى مركز المدينة ليس هناك مكان خاص بهم يلتجون ويستريحون فيه، ولذلك وعلى ميزانية تنمية الأقاليم من محافظة الأربيل تم إعادة ترميم وإعادة تأهيل هذه المنتزة وتخصيصهم، وبهذا الشكل العصري الجديد حتى في البناء لم نستخدم المواد الكونكريتية وإنما كلها من الخشب.
وماذا عن المسنين الآخرين عداء الموظفين؟
طبعا هنا منتزة لكن التسمية لها خصوصية وأفضلية، لكنها منتزة منها أحد منتزهات المدينة، والأهمية لهذه المنتزة تقع في سنتر المدينة، في مركز المدينة الذي تزدحم فيها الحركة التجارية والاقتصادية، وهناك قلة من الفضاءات الخضراء للتنفس في هذه المنطقة، لذلك لها أهميته، وكل المواطنين الاعتيادين يستطيعون الاستفادة والاستراحة في هذا المنتزة.
الشيخ عزيز البازنجي أحد المتقاعدين الذي بذل جهودا من أجل تحقيق هذا المطلب للمتقاعدين أكد على ضرورة الاهتمام بهم، منوها أنهم يزعمون من أجل إقامة مركز للمتقاعدات أيضا.
المتقاعدون شريحة يعني خدمت البلد سنوات، فعندما يحالون إلى التقاعد يجب أن نراعي وضعهم الصحي والاقتصادي والنفسي، لهذا طلبوا مني مرات عديدة أن فاتح السيد المحافظ بفتح مكان داخل مركز المحافظة، ففاتحت السيد المحافظ وعلى الفور، وأشكره كثيرا، وافق السيد المحافظ على فتح ما يسمى بباغي شار وتخصص كحديقة عامة خاصة للمتقاعدين.
وهل هذا المتنزه يحقق طموحاتكم في خلق جو من الراحة للمتقاعدين، أو لديكم مثلا مطالب أخرى تريدون يعني المطالبة بها أو تتمنون تحقيقها؟
والله سوف نحاول فتح سنتر آخر أو مركز آخر للمتقاعدات في مركز أربيل، لأن لهن طلبات أيضا، وهذا المكان مكان واسع وفي مركز المحافظة.
في كردستان يعني أنتم يعني شريحة المتقاعدين كيف تعيشون، وهل لديكم مثلا مشاكل معينة نفسية اجتماعية؟
والله طبيعي، المتقاعد عندما يتقاعد أولا الناحية النفسية غير مرتاح، ثانيا ناحية العمر الصحية يجب أن يخصص لهم أماكن للراحة، عندما ينزلون إلى مركز المدينة أين يذهبون؟ إلى المقاهي، عدد المتقاعدين كثيرة حسب ما أظن يربو على 25,000 متقاعد
في مركز مدينة
أربيل من جميع الشرائح، الأكثرية منهم معلمين وأساتذة.
كان معكم من أربيل لإذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية.
خيالو بيتو يا نمامي
دم آخا فریشانم باشم مر آفواخا خمم سر برز شادیم بدم آخا فریشانم باشم مر آفواخا به او دیدا ویلی آوای دوی ملی چی آرزو در قواخا به او دیدا ویلی آوای دوی ملی چی آرزو در قواخا بهارم بوغ پاییز خزان نالای باخی جیر مازیز که رویشتی بهارم بوغ پاییز خزان نالای باخی جیر مازیز حتا دم نین جرگل درد دوری لدل در ناچی آغر جزاوری حتا دم نین جرگل درد دوری لدل در ناچی آغر جزاوری
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مرحبا بكم مستمعين الكرام وإلى جولة في الصحافة نبدأها مع الصحافة العراقية ينقلها لنا محمد قادر.
اعتلى الصفحة الأولى لصحيفة المدى المستقلة عنوان يقول العهد الدولي ينهي مؤتمره بالمزيد من التأييد والدعم للعراق. لتشترك صحف بغداد ليوم السبت في الإشارة للمؤتمر حتى أن جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي نقلت آراء عدد من النواب مشيرين إلى أن المؤتمر أعطى شهادة كبيرة عن التقدم والتحسن الذي شهدته البلاد خلال المدة الماضية، ما ستنعكس آثاره خلال المرحلة المقبلة على مختلف الصعد وستسهم بفتح صفحة جديدة من العلاقات بين العراق ومختلف الدول الإقليمية والعربية. وانتقالا إلى الزمان بطبعتها البغدادية التي عنيت في خبرها الرئيس بالشأن الاقتصادي، فقالت إن 21 مليار دولار عائدات غير محسوبة خلال 4 أشهر يوفرها ارتفاع أسعار النفط، فيما أبدأ موظفون حكوميون وخبراء اقتصاديون خشيتهم من أن تبتلع المعدلات العالية للتضخم الزيادات المرتقبة في الرواتب، في وقت أعلن البنك المركزي العراقي ارتفاع معدل التضخم في شهر نيسان الماضي إلى 16%، عازيا السبب إلى الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية. أما الحديث عن الاتفاقية الطويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة فقد تصدر أخبار صحيفة المشرق المستقلة، فمواقف الأطراف العراقية منها ظهرت من خلال المانشيت الذي جاء فيه أن الحكيمة والهاشمي يرفضان الاتفاقية مع واشنطن وأنصار الصدر يتظاهرون ضدها، أما مرجعية النجف فقد طلبت من المالكي التعامل بحذر مع المعاهدة في وقت يكشف نائب الرئيس عن نقاط الخلاف مع الولايات المتحدة. كل ذلك وصحيفة التآخي التي تصدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نقلت تأكيد رئيس الجمهورية أهمية هذه الاتفاقية مع واشنطن. هذا وبالعودة إلى المشرق نقرأ في صفحتها الاقتصادية ما كتبته عن حياة وأوضاع العراقيين في منافيهم التي وصفتها المشرق بالاختيارية، وقالت 5 أعوام والعراقيون في شتات المنافي التي يفضلونها عربية لأسباب عديدة منها اللغة وتشابه المجتمعات والتقاليد والأعراف، وتستمر عقولهم وعواطفهم باتجاه رغبة حارقة للعودة إلى العراق. 5 سنوات تخطت فيها الأجيال مرحلة الطفولة إلى النضج ومرحلة النضج إلى الدخول في قالب العنوسة، وبين هذه المراحل تعيش الغالبية في بطالة قاتلة أوجدت العديد من المشاكل داخل الأبواب التي لم تبقى مغلقة على أسرارها، وبحسب ما ورد في المشرق. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الكرام ندعوكم إلى جولة في الصحافة المصرية، حيث ينقل لنا أحمد رجب أهم ما ورد في صحف القاهرة الصادرة اليوم.
تقول صحف القاهرة إن محافظة الموصل سادتها حالة من الترقب والحذر بعد توزيع منشورات تهدد بالرد على العمليات العسكرية الجارية في المدينة، أعقبها تصاعد عمليات لم تشهدها المدينة منذ انطلاق الحملة قبل 3 أسابيع، فيما أقرت وزارة الدفاع بأن قيادي الصف الأول للجماعات المسلحة تسللوا خارج المدينة ويشكلون خلايا نائمة. وذكرت صحيفة الجمهورية أن القوات الأمنية العراقية المنتشرة في المدينة اتخذت إجراءات احترازية منذ يوم الأربعاء بعدما وزع مسلحون مجهولون منشورات في عدد من الأحياء تهدد بالرد على العملية الأمنية إذا تم إغلاق عدد من الجسور لفترة مؤقتة وإذا تم منع دخول الشاحنات إلى وسط المدينة. وفي غضون ذلك تشير المساء إلى أن مؤتمر العهد الدولي مع العراق أثنى في ختام أعماله في ستوكهولم على جهود بغداد في محاربة العنف في العراق والإرهاب وتحسين الأمن والنظام العام. على صعيد آخر، القضية الرئيسية التي تثيرها صحف القاهرة تتعلق بمطالبة الخارجية الأمريكية بفتح حوار مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر، غير أن صحف القاهرة تعتبر هذه المطالبة تدخلا في الشؤون الداخلية المصرية. وتتحدث صحيفة الأهرام عن دور سابق للجماعة المحظور نشاطها في مصر في مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية بمخططات عديدة سواء في أفغانستان أو في العراق. وتحدثت صحيفة الأهرام شبه رسمية عن دور سري لجماعة الإخوان في العراق، وقالت صحيفة إن الإخوان وباتفاق مع المخابرات الأمريكية ساهموا في تهيئة الأجواء للحرب في العراق عبر تنمية مظهر قوة صدام حسين من خلال إظهار دعمهم لصدام حسين ومباركتهم قيامه بغزو الكويت، حيث أوفدت مجموعة من قياداتها من بينهم الأعضاء البارزون بنقابة المحامين بمصر لمقابلة صدام حسين وأقنعوه بوضع لفظ الجلالة الله أكبر على العلم العراقي وأهمية إطفاء الصبغة الدينية على خطابه السياسي وإطلاق مسمى الحرب المقدسة على غزوه الغادر للكويت حسب نص ما جاء في الأهرام. وتنقل الصحيفة عن مصادر دبلوماسية غربية بالقاهرة أن وزارة الخارجية الأمريكية اعتمدت مذكرة تدعو إلى فتح حوار سياسي ومباشر مع جماعة الإخوان المحظور نشاطها في مصر على حد ما جاء في صحيفة الأهرام المصرية شبه رسمية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة.